www.hussainiah.org.
مركز الأمانة للإنتاج الفني يقدم لقاء في الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته. من مركز الأمانة للإنتاج الفني نلتقيكم مرة أخرى لنستمع وإياكم إلى الحلقة 17 من المسلسل العقائدي لقاء في الحج، والذي استمعنا وإياكم في حلقة سابقة إلى كيفية الاستدلال بحديث الثقلين على العصمة، وذلك في الحوار الذي دار بين الشيخ بسيوني ورفاقه من علماء الأزهر وبين الإخوة العراقيين الشيخ سعيد وإخوته، وذلك في زاوية من زوايا المسجد النبوي. والآن نستمع وإياكم إلى تكملة القصة، فابقوا معنا. بعد العشاء لليلة الماضية عاد الجميع من الشباب العراقي الشيعي وعلى رأسهم الشيخ سعيد وعلماء الأزهر وعلى رأسهم الشيخ بسيوني إلى مقر سكناهم ليلتقوا يوم صباح الغد. راح الشيخ سعيد وإخوته باطمئنان البال وصفاء الخاطر، أما الشيخ بسيوني وإخوته فقد رجعوا والفكر يدور في أذهانهم، فهم يفكرون باليوم الصعب الذي مر عليهم، وكيف أن الأدلة الدامغة قد أحاطتهم من كل مكان، ولا سبيل لهم إلا أن يسلموا أمورهم للحق. ولكن كيف؟ هل يعلنوا تشيعهم أم يخفوه؟ قال الشيخ بسيوني لإخوانه:
يا إخوان، لقد تحدثنا هذا اليوم كثيرا، واجتمعنا أيضا إلى دعاء كميل، ذلك الدعاء العظيم، وقد اتضح لنا الواقع، فإما أن نثعن بأننا جهلة ولا نعرف كيف نردهم، أو نعترف بأننا في ضلال وقد انكشف الحق أمامنا، والبت بهذا الأمر ليس من السهل البسيط، فماذا ترون؟
في الحقيقة كدت أن أقتنع وأسلم للأدلة، ولكن نفسي لا تطاوعني لذلك.
يا جماعة، إن هؤلاء الشيعة يسحرون بكلامهم، وعلينا ألا نتسارع في التسليم. ماذا دهاكم يا جماعة الخير؟ هذا وأنتم من العلماء، فما بال غيركم؟ أنا سأجابههم غدا بالسؤال عن المؤامرة التي تحدثوا عنها، فإن أجابوني فبها، وإلا فأنا أعترض عليهم. والآن أخلدوا إلى النوم ولا تشككوا في دينكم.
سكت الجميع وراح كل واحد منهم إلى فراشه لينام، ولكن الأفكار لا تمهله تقلبه يمنة وشمالا، كأن كلا منهم على شفا جرف هار لا يدري أيسقط في الهاوية أم لا. بهذه الأفكار وغيرها بقى الجميع مستيقظين حتى الصباح، وفي الصباح توجهوا نحو المسجد النبوي ودعوا الله ليكشف لهم الحقيقة ويخرجهم مما هم فيه. بعد ذلك ذهبوا لتناول وجبة الإفطار، وبعد الإفطار عادوا مسرعين إلى المسجد النبوي ليلتقوا الأخوة المؤمنين الشيخ سعيد ورفاقه، وكأنهم قد افتقدوا ضالتهم. جلسوا في زاوية المسجد وكل منهم ينظر إلى ساعته، متى ستدق الساعة 8؟ وفي هذه الأثناء جاء الشيخ سعيد ورفاقهم فقاموا لهم ورحبوا بهم، ولكن ليس كالمعتاد، ففي هذه المرة كان السلام مميزا عن بقية الأيام. يا ترى لماذا؟ هل هذا اللقاء الأخير في المدينة المنورة أم ماذا؟ التفت الشيخ سعيد إليهم وأراد أن يسألهم، ولكن الشيخ عبد الفتاح بادره بالسؤال قائلا:
يا شيخ سعيد، لقد سكت ليلة أمس عن موضوع أردت الحديث عنه، فلماذا لا تكمله وتخلصنا؟ فنحن منذ ليلة أمس لليوم لم ننم جيدا، فإما أن تتحدث أو نذهب للنوم والإصراحة.
قلبي عندما ذكر النبي، الله
نظر الجميع إلى الشيخ عبد الفتاح، وراح يهمس كل واحد في أذن رفيقه: ماذا به اليوم الشيخ عبد الفتاح؟ ولماذا هذا التوتر من الصباح الباكر؟ بعدها تبسم الشيخ سعيد وقال:
وأي موضوع تقصد؟ المواضيع كثيرة.
أنت تعرف قصدي يا شيخ، فلماذا تنهزم من الجواب؟
عفوا يا شيخ سعيد، أعتقد أن الشيخ عبد الفتاح يقصد تكملة الحديث الذي تأوهت عنده عندما أردت الحديث عن ذكر الأحاديث التي تخص الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، واعتبرتها مشكلة ورزية.
أجل، حدثنا عن المشكلة أو المؤامرة المزعومة وما شئت فسمها.
إذن هذا ما تريده؟
أجل أجل.
المصيبة يا أخوان هي أنه كلما أراد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في آخر لحظاته أن يكتب لهذه الأمة كتابا لن تظل بعده، إلا أن المطامع الدنيوية هي التي حالت بينه وبين ما يريد. فالمتآمرون راحوا يخططون للإسلام كل شيء، وأعدوا العدة ليقفوا أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا يكتب ما يريد.
وكيف ذاك يا شيخ سعيد؟ إن كلامك لغريب وخطير، وأرجو أن توضح لي المقصود بالتفصيل.
نعم يا إخوان، أنا سأروي لكم بعض الروايات في ذلك وأترك الحكم لكم.
هيا هيا هات ما عندك.
المؤامرة يا إخوان ذكرت في كتب الفريقين، وقد عرفت فيما بعد برزية يوم الخميس، فقد روى البخاري في كتاب العلم في الجزء الأول رقم الحديث 111 عن ابن عباس قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعه قال: ائتوني بدوات أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط. قال صلى الله عليه وآله وسلم: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه. وانظر كذلك البخاري كتاب المغازي رقم الحديث 4079، وكتاب الاعتصام كذلك رقم الحديث 6818، ومسند بني هاشم للإمام أحمد بن حنبل رقم الحديث 2835. فسترى عمر قد حال بين رسول الله وبين كتابة هذا الكتاب، لأنه كان يعلم علم اليقين ما سوف يكتب فيه، وانظر إلى ما رواه مسلم في صحيحه رقم الحديث 3091 عن ابن عباس بأسانيد مختلفة، قال: لما احتضر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف من في البيت فاختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول: ما قال عمر. فلما أكثر اللغط والاختلاف عند رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قوموا. قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم.
حسبنا الله ونعم الوكيل. لماذا فعل الخليفة عمر ذلك؟
السبب واضح جدا يا إخوان، لمن راجع التاريخ بدقة ودرسه دراسة موضوعية، بل أكثر من ذلك، أن الذي قاله عمر أكبر مما نقلته إليكم سابقا، إلا أن القوم حاولوا نقل العبارة التي قالها عمر بالمعنى لا بالنص.
تجلى مولد الهادي، وعمت بشائره البوادي والقصاب، فلاح على سماء البيت نور يضيء جبال مكة والنقاب. أبا الزهراء جاوزت قدري بمدحك بعيد أن لي انتساب، مدحت المالكين فزدت قدرا، وحين مدحتك.
وما قاله بالنص يا شيخ سعيد؟
هذا ما يخبر به البخاري الذي يروي في حديث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء، فقال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وآله وجعه يوم الخميس، فقال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: هجر رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. انظر البخاري حديث رقم 2825. وأنت ترى يا شيخ إن هذا التصرف من عمر وجماعته مخالف للقرآن الذي يقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأنتم إذا تأملتم في قوله صلى الله عليه وآله: ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، وقوله في حديث الثقلين: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، تعلم بأن المرمى في الحديثين والمغزى واحد، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم أراد في مرضه أن يكتب لهم تفصيل ما أوجبه عليهم في حديث الثقلين.
ولكن لماذا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم غير رأيه وأمرهم بالخروج عنه، ولماذا لم يصر
على كتابة ذلك الكتاب، والأمر إليه لا إليهم.
إنما عدل عن ذلك لأن كلمتهم تلك التي فاجأوه بها أضطرته إلى العدول، إذ لم يبق معها أثر لكتابة الكتاب سوى الفتنة والاختلاف من بعده في أنه هل هجر فيما كتبه والعياذ بالله أو لم يهجر، كما اختلفوا في ذلك وأكثر اللغو واللغط نصب عينيه، فلم يتسن له يومئذ أكثر من قوله لهم قوموا. ولو أصر فكتب الكتاب للجوا في قولهم هجر، ولأوغل أشياعهم في إثبات هجره والعياذ بالله، فسطروا به أساطيرهم وملأوا طوامرهم ردا على ذلك الكتاب وعلى من يحتج به. لهذا اقتضت حكمته البالغة صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك الكتاب صفحا، لئلا يفتح هؤلاء المعارضون وأولياؤهم بابا إلى الطعن في النبوة نعوذ بالله. وقد رأى صلى الله عليه وآله وسلم أن عليا وأولياءه خاضعون لمضمون ذلك الكتاب، أكتب أم لم يكتب، اكتفاء بما ذكره من نصوص تؤكد إمامتهم ومرجعيتهم الدينية والدنيوي، وغيرهم لا يعمل به ولا يعتبره لو كتب. فالحكمة والحال هذه توجب تركه، إذ لا أثر له بعد تلك المعارضة سوى الفتنة كما لا يخفى.
إنا لله وإنا إليه راجعون. والله إنها لطامة كبرى، كيف أن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجماعته حالوا بين رسول الله وبين أن يكتب وصيته، وكيف أنهم يرمونه بالهجر وعدم الصواب فيما يريد؟ أليس هذا تعد على شخصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم وانتهاكا لحرمته وقداسته؟ والله إن قلبي يتمزق ألما وأنا أسمع هذه الأحاديث وأطلع على هذه الحقائق.
وما خفي أعظم يا شيخ محمد، ولو كان هناك متسع من الوقت لحدثتك بأشياء كثيرة مبثوثة في كتب التاريخ والحديث، وقد صرح بها العلماء والكبار من أهل السنة والجماعة، ولكن وللأسف الشديد طمست الحقيقة وعميت على الناس وساد المنطق التبريري لكل ما جرى بعد النبي صلى الله عليه وآله، وحتى يزيد بن معاوية الذي لا تخفى على أي أحد جرائمه وفسقه وفجوره وظلمه وتجبره، ويكفيه أنه قتل سيد شباب أهل الجنة وريحانة رسول الله الحسين بن علي عليه السلام، وسبى عياله ذرية الرسول من كربلاء إلى الشام، وجد من يبرر جريمته البشعة ويعتبره قد اجتهد فأخطأ في اجتهاده، بل حول الحسين عليه السلام إلى مجرم خارجي خرج على إمام زمانه يزيد. فهل تريد بعد كل هذا الزيف والتبرير أن تظهر الحقيقة لعوام الناس بل لعلمائهم غير المهتمين بسدر أغوار التاريخ والنظر في المجهر للحقائق الدينية كتابا وسنة؟ وهذا عمر بن الخطاب وأبو بكر ابن أبي قحافة قد عملوا المستحيل لصرف أنظار الأمة عن أهل البيت عليهم السلام من خلال منع تداول حديث رسول الله بين الناس وإحراق كل الأحاديث المكتوبة عنه صلى الله عليه وآله.
هل لك شواهد من التاريخ على كلامك هذا يا شيخ سعيد؟
بلا شك يا أخي العزيز، وهذه بعض الروايات جلبتها معي، ولو سمحتم أرجو من الأخ جعفر قراءتها لكم، تفضل.
عزيز المستمع، لضيق الوقت نترك الاستماع إلى هذه الروايات إلى لقاء آخر وحلقة أخرى، لذا انتظرونا لذلك، ولكم من الله جزيل الشكر. مستمعين الكرام، جئنا وإياكم إلى نهاية الحلقة السابعة عشر من المسلسل العقائدي لقاء في الحد، فحتى لقاء آخر وحلقة أخرى، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
لقاء في الحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.